بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم.
آمين يا رب العالمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري وشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقال إذا مطرت. وقال ابن عباس: كصيب المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. قال: حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. قال: قوله باب ما يقال، يحتمل أن تكون ما موصولة أو موصوفة أو استفهامية. قوله إذا مطرت كذا لأبي ذر من الثلاثي، إذا مطرت، نعم، صلى الله عليه، كذا لأبي ذر من الثلاثي، وللباقين أمطرت من رباعي، وهما بمعنى عند نعم
أمطرت
أمطرت، نعم، مطرت مطرت وأمطرت، يعني نعم. والباقين أمطرت من رباعي، هما بمعنى عند الجمهور. وقيل يقال مطر في الخير، مطر في الخير، وأمطر في الشر. قوله: وقال ابن عباس كصيب المطر. وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه بذلك، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: الصيب السحاب، ولعله أطلق ذلك مجازا. قال ابن المنير: مناسبة أثر ابن عباس لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع قوله صيبا، قدم المصنف تفسيره في الترجمة، وهذا يقع له كثيرا. وقال أخوه الزين: وجه المناسبة أن الصيب لما جرى ذكره في القرآن قرن بأحوال مكروهة، ولما ذكر في الحديث وصف بالنفع، فأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر، وأنه ينقسم إلى نافع وضار. قوله: وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. كذا وقع في جميع الروايات، وقد استشكل من حيث إن يصوب مضارع صاب، وأما أصاب فمضارعه يصيب. قال أبو عبيدة: الصيب تقديره من الفعل سيد، صحيح، من الفعل سيد، وهم صاب يصوب،
قال أبو
ولا
عبيدة:
صوب.
الصيب تقديره من الفعل
تصوب، هو من صاب يصوب،
تقديره من الفعل، لا تظهر لي ما معناه، وهو من صاب يصوب، كأنها سيدة، يقصد مثله يعني. الصيب، السيد، بس الفعل
يعني على وزن
سيد،
السيد مثلا.
لكن يقول الفعل السيد اسم.
فلعله كان في الأصل وانصاب كما حكاه صاحب المحكم، فسقطت النون كما سقطت ينصاب بعد يصوب، أو المراد ما حكاه صاحب الأفعال: صاب
أيضا
المطر
الواو هنا
يصوب.
مشكلة، لماذا يأتي بواو يعني؟ فلعله كان في الأصل إن صاب مثلا. نعم،
نعم، صلوني. كما
فلا
سقطت
تتكلم في
ينصاب،
التكرار اللي هي كلمة صاب وانصاب، صحيح؟ لعله
نعم،
يقصد هذا. نعم ممكن، نعم.
قال: كما حكاه صاحب المحكم سقطت النون كما سقطت ينصاب بعد يصوب، أو المراد ما حكاه صاحب الأفعال: صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب الأرض فوقع فيه تقديم وتأخير. قوله: حدثنا محمد هو ابن مقاتل، وعبد الله هو ابن مبارك، وعبيد الله هو ابن عمر العمري، ونافع مولى ابن عمر، والقاسم بن محمد أي ابن أبي بكر الصديق. وقد سمع نافع من عائشة ونزل في هذه الرواية عنها، وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل في هذه الرواية عنه، مع أن معمرا قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من السند أخرجه عبد الرزاق عنه. قوله اللهم صيبا نافعا كذا في رواية المستملي، وسقط اللهم بغيرهما. وصيبا منصوب بفعل مقدر أي اجعله، ونافعا صفة للصيب، وكأنه احترز بها عن الصيب الضار. وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر، وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة تاما، ولفظه كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه، ويقول إذا رأى المطر رحمة. وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق شريح بن هانئ عن عائشة أوضح منه، ولفظه كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، فإن كشف حمد الله، فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. وسيأتي المصنف في أوائل بدء الخلق من روايات عطاء أيضا عن عائشة مقتصرا على معنى الشق الأول، وفيه أقبل وأدبر وتغير وجهه، وفيه وما أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض الآية. وعرف برواية شريح أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للازدياد من الخير والبركة، مقيدا بدفع ما يحذر من ضرر. قوله تابعه القاسم بن يحيى أي ابن عطاء بن مقدم المقدمي عن عبيد الله بن عمر المذكور بإسناده. ولم أقف على هذه الروايات الموصولة، وقد أخرج البخاري في التوحيد عن مقدم بن محمد عن عمه القاسم بن يحيى بهذا الإسناد حديثا غير هذا. وزعم مغلطاي أن الدارقطني وصل هذه المتابعة في غرائب الأفراد من روايات يحيى عن عبيد الله. قلت ليس ذلك مطابقا إلا إن كان نسخته سقط منها من متن البخاري لفظ القاسم بن يحيى. قوله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع يعني كذلك. فأما رواية الأوزاعي فأخرجها النسائي في عمل يوم وليلة عن محمود بن خالد عن الوليد. عمل اليوم والليلة أو عمل يوم وليلة؟
نعم، لعلها كذلك يعني في نسخ أو كذا.
نعم، عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي بهذا، ولفظه هنيئا بدل نافعا. ورويناها في الغيلينيات من طريق
الغيلانيات
دحيم. الغيلانيات، نعم، السلام عليكم. في الغيلانيات من طريق دحيم عن الوليد، وشعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزعي قال حدثني نافع فذكره. وكذلك وقع في رواية ابن أبي العشرين عن الأوزعي قال حدثني نافع أخرجه ابن ماجه. وزال بهذا ما كان يخشى من تدليس الوليد وتسويته. وقد اختلف فيه على الأوزاعي اختلافا كثيرا ذكره الدارقطني في العلل، وأرجحها هذه الرواية. ويستفاد من رواية دحيم صحة سماع الأوزاعي عن نافع خلافا لمن نفاه. وأما رواية عقيل فذكرها الدارقطني أيضا. قال الكرماني قال أولا تابعه القاسم ثم قال ورواه الأوزاعي، فكان تغير الأسلوب لإفادة العموم في الثاني، لأن الروايات أعم من أن تكون على سبيل المتابعة أم لا. فيحتمل أن يكون رواياه عن نافع كما رواه عبيد الله، ويحتمل أن يكون رواياه على صفة أخرى انتهى. وما أدري لما ترك احتمال أنه صنع ذلك للتفنن في العبارة، مع أنه الواقع في نفس الأمر لما بينا من أن روايات الجميع متفقة، لأن الخلاف الذي ذكره الدارقطني إنما يرجع إلى إدخال واسطة بين الأوزاعي ونافع أو لا. والبخاري قد قيد رواية الأوزاعي بكونها عن نافع، والرواة لم يختلفوا في أن نافعا رواه عن القاسم عن عائشة، فظهر بهذا كونها متابعة لا مخالفة. وكذلك رواية عقيل، لكن لما كانت متابعة القاسم أقرب من متابعتهما، أو أقرب من متابعتهما لأنه تابع في عبيد الله وهما تابع في شيخه، حسن أن يفردها منهما. ولما أفردها تفنن في العبارة. قال رحمه الله تعالى باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه: وما في السماء قزعة. قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قال: قوله باب من تمطر بتشديد الطاء، أي تعرض لوقوع المطر، وتفعل يأتي لمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر. ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: حثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، وقال: لأنه حديث عهد بربه. قال العلماء: معناه قريب العهد بتكوين ربه. وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا، وإنما كان قصدا، فلذلك ترجم بقوله من تمطر، أي قصد نزول المطر عليه، لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف.
وكفى
نعم، أول ما
وكفى
وكف
بمعنى
السقف.
مطعم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله، بحيث تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. قد مضى الكلام على حديث أنس مستوفا في باب تحويل الرداء. قال رحمه الله تعالى: باب إذا هبت الريح. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت، عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب إذا هبت الريح، أي ما يصنع من قول أو فعل. قيل وجه دخول هذه الترجمة. نعم
ما يصنع؟ نعم.
نعم قيل وجه دخول هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر، والريح في الغالب تعقبه، وقد سبق قريبا التنبيه على إيضاح ما يصنع عند هبوبها، ووقع في حديث عائشة الآتي في بدء الخلق، ووقع عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر ما أمرت به. وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبولها بثقة رواتها. وفي الباب عن عائشة عند الترمذي، وعن أبي هريرة عند أبي داود والنسائي، وعن ابن عباس عند الطبراني وعن غيرهم. والتعبير في هذه الروايات في وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الخفيفة، والله أعلم. وفيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. قال الزين بن المنير في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح، لأن قضية نصرها له أن يكون مما يسر بها دون غيرها، ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه، إما بأن يكون نصرها له متأخرا عن ذلك، لأن ذلك وقع في غزوة الأحزاب، وهو المراد بقوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، كما جزم به مجاهد وغيره، وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه، فيخشى من هبوبها أن تهلك أحدا من عصاة أمته، وهو كان بهم رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالصبا تؤلف السحاب وتجمعه، فالمطر في الغالب يقع حينئذ، وقد وقع في الخبر الماضي أنه كان إذا أمطرت سري عنه، وذلك يقتضي أن تكون الصبا أيضا مما يقع التخوف عند هبوبها، فيعكر ذلك على التخصيص المذكور، والله أعلم. قوله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، قوله بالصبا بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال لها القبول، القبول بفتح القاف، لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق.
موحدة مقصور، فالموحدة للباء، وكلمة مقصور مقصود بها كلمة الصبا.
للكلمة نفسها يعني. يقال لها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس، وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد. ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول، وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار، وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره في قصة عاد، أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير، ومع
تبادل
ذلك
التقابل
استخف.
يعني بين كلمة الإدبار وكلمة الإقبال، فيكون يقول مثلا كون القبول نصرت أهل الإقبال عكس الإدبار يعني.
وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره في قصة عاد، أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير، ومع ذلك استأصلتهم. قال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية؟ ولما علم الله رأفة نبيه صلى الله عليه وسلم بقومه رجاء أن يسلموا، سلط عليهم الصبا، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة، ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدا ولم تستأصلهم. ومن الرياح أيضا الجنوب والشمال، فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع، وأي ريح هبت من بين جهتين منها يقال لها النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في بدء الخلق إن شاء الله تعالى. قال: باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قالوا وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
هذا التكرار مكتوب يعني؟
نعم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما قيل في الزلازل والآيات. قيل: لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة، كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك، لا سيما وقد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة. وقال الزين بن المنير: وجه إدخال
على
هذه
أن
الترجمة في
كثرة، صحيح؟
على أن
كثرة الزلازل.
نعم صلى الله عليه على أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة. وقال الزين بن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه، فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء. وهل يصلي عند وجودها أي الزلازل؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره، وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة مرفوعا: صلاة الآيات 6 ركعات و4 سجدات. ثم أورد المصنف في هذا الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الفتن، فإنه أخرج هذا الحديث هناك مطولا، وذكر منه قطعا هنا وفي الزكاة وفي الرقاق. واختلف في قوله: يتقارب الزمان، فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر والطول، وقيل المراد قرب يوم القيامة، وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة، وقيل المراد يتقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير، وقيل تتقارب صدور الدول ولا تطول مدة أحد لكثرة الفتن. وقال النووي في شرح قوله: حتى يقترب الزمان، معناه حتى تقرب القيامة. ووهاه الكرماني وقال: هو من تحصيل الحاصل، وليس كما قال، بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص، وهو يوم القيامة. وعند قربه يقع ما ذكر من الأمور المنكرة. الحديث الثاني حديث ابن عمر: اللهم بارك لنا في شامنا الحديث وفيه، قالوا: وفي نجدنا، قال: هناك الزلازل والفتن. هكذا وقع في هذه الروايات التي اتصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمر قال: اللهم بارك، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
النبي
لم يذكر النبي، نعم صلى الله عليه وسلم، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القابسي: سقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النسخة ولا بد منه، لأن مثله لا يقال بالرأي، انتهى. وهو من رواية الحسين بن الحسن البصري من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع، ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحا فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في كتاب الفتن، ويأتي الكلام عليه أيضا هناك، ونذكر فيه من وافق أزهر على التصريح برفعه إن شاء الله تعالى. وقوله فيه: قالوا وفي نجدنا، قائل ذلك بعض من حضر من الصحابة، كما في الحديث الآخر عند الدعاء للمحلقين قالوا: والمقصرين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم أو شكركم، نعم، رزقكم شكركم، نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال قوله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم، يحتمل أن يكون مراده أن ابن عباس قراها كذلك، ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وهذا إسناد صحيح. ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه في التفسير المسند، وروى مسلم من طريق أبي زميل عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث زيد بن خالد في الباب وفي آخره، فأنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. وعرف بهذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس لحديث زيد بن خالد، وقد روي نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعا من حديث علي، لكن سياقه يدل على التفسير لا على القراءة. أخرجه عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مرفوعا: وتجعلون رزقكم، قال: تجعلون شكركم، تقولون: مطرنا بنوء كذا. وقد قيل في القراءات المشهورة حذف تقديره: وتجعلون شكر رزقكم. وقال الطبري:
في القراءات
نعم،
المشهورة في حذف
وقيل في القراءة المشهورة حذف تقدير، حذف،
القراءات
نعم حذف،
المشهورة في حذف
نعم
تقديره في
نعم وقد قيل في القراءات المشهورة، في القراءات المشهورة حذف
حذف
تقدير، حذف، نعم حذف،
نعم
صلى الله عليه. حذف تقديره وتجعلون شكر رزقكم. وقال الطبري المعنى وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذيبكم به. وقيل بل الرزق بمعنى الشكر في لغة أزد شنوءة. نقله الطبري عن الهيثم بن عدي. قوله عن زيد بن خالد الجهني: هكذا يقول صالح بن كيسان، لم يختلف عليه في ذلك. وخالفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال: عن أبي هريرة أخرجه مسلم عقب رواية صالح فصحح الطريقين، لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة جميعا عدة أحاديث، منها حديث العسيف وحديث الأمة إذا زنت، فلعله سمع هذا منهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، وإنما لم يجمعهما لاختلاف لفظهما كما سنشير إليه. وقد صرح صالح بسماعه له من عبيد الله عن أبي عوانة، وروى صالح عن عبيد الله بواسطة الزهري عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس في شاة ميمونة كما تقدم في الطهارة، وحديثه عنه في قصة هرقل كما تقدم في بدء الوحي. قوله صلى لنا أي لأجلنا، أو اللام بمعنى الباء أي صلى بنا، وفيه جواز إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله تعالى. قوله بالحديبية بالمهملة والتصغير، وتخفف ياؤها وتثقل، يقال سميت بشجرة حدباء هناك. قوله على إثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر، وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء، وكل جهة علو تسمى سماء. قوله كانت من الليل كذا للأكثر وللمستملي والحموي من الليلة بالإفراد. قوله فلما انصرف أي من صلاته أو من مكانه. قوله هل تدرون لفظ استفهام معناه التنبيه، ووقع في رواية سفيان عن صالح عند النسائي: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ وهذا من الأحاديث الإلهية، وهي تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة. قوله أصبح من عبادي، هذه إضافته نعم
نعم.
قوله أصبح من عبادي هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، بخلاف مثل قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فإنها إضافة تشريف. قوله مؤمن بي وكافر، يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته للإيمان. ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي مرفوعا: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من السماء من رزقه، فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا. ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة، ويرشد إليه قوله في رواية معمر عن صالح عن سفيان: فأما من حمدني على سقياي وأثنى عليه فذلك آمن بي. وفي رواية سفيان عند النسائي والإسماعيلي نحوه، وقال في آخره: وكفر بي، أو قال: كفر نعمتي. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم قال الله: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها. وله في حديث ابن عباس: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم، وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي، قال في الأم: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا، مطر نوء كذا، نعم، مطر نوء كذا، فذلك كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا. وغيره من الكلام أحب إلي منه، يعني حسما للمادة. وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث. وحكى ابن قتيبة في كتاب الأنواء أن العرب كانت في ذلك على مذهبين، على نحو ما ذكر الشافعي. قال: ومعنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية
وأين
والعشرين
قول من يقول يا بدوي اشفني من هذا؟
صلى
إما
الله
أنه من لون الشرك، وإما أنه من لون المهم الذي يترك حسما للمادة، على أن
صلى
هذا
الله
بخلاف هذا. يا بدوي اشفني أشد وأشد في القبح.
أحسن الله إليك.
فلا يمرر ولا يبرر، إنما ينهى عنه وينكر. اللهم آمين عليكم.
قال: ومعنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر. قال: هو مأخوذ من ناء إذا سقط. وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منها، وهو مأخوذ من ناء إذا نهض. ولا تخالف بين القولين في الوقت، لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب، وقع حال طلوعه آخر في المغرب، لا يزال ذلك مستمرا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السنة، فإن لكل واحد منها 13 يوما تقريبا. قال: وكانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك، فكفره كفر
على
تشريك.
الإضافة،
نعم.
على الإضافة يعني قائل ذلك.
نعم. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك، فكفره كفر تشريك. وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين، والله أعلم. ولا يرد الساكت لأن الساكت ولا يرد الساكت لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر. وعلى هذا فالقول في قوله: فأما من قال لما هو أعم من النطق والاعتقاد، كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة، والله أعلم بالصواب. قوله: مطرنا بنوء كذا وكذا، في حديث أبي سعيد عند النسائي: مطرنا بنوء المجدح بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملة، ويقال بضم أوله هو الدبران بفتح المهملة والموحدة بعدها. وقيل سمي بذلك لاستدباره الثريا، وهو نجم أحمر صغير منير. قال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة له نوء صحيح، غير
نعم،
أن
قالوا لي
بعضها
كل من النجوم، زاد كلمة من يعني.
نعم
نعم.
كل النجوم المذكورة له نوء، غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعض. ونوء الدبران غير محمود عندهم، انتهى. وكأن ذلك ورد في الحديث تنبيها على مبالغتهم في نسبة المطر إلى النوء ولو لم يكن محمودا، أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة واحدة. وفي مغازي الواقدي أن الذي قال في ذلك الوقت مطرنا بنوء الشعراء هو عبد الله بن أبي بن أبي المعروف بن عبد الله بن أبي المعروف بن سلول، أخرجه من حديث أبي قتادة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الإمام المسألة على أصحابه، وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر. واستنبط منه أن للولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعالى، كذا قرأت بخط بعض شيوخنا، وكأنه أخذه من استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عما قال ربهم، وحمل الاستفهام فيه على
ماذا؟
الحقيقة وحمل
نعم، وحمل
الاستفهام فيه
أو
على
يحمل، نعم،
نعم وحمل
حمل
الاستفهام
هذا
فيه على
الشيخ يعني.
الحقيقة. نعم. لكنهم رضي الله عنهم فهموا خلاف ذلك، ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله. قال: باب لا يدرى متى يجيء المطر إلا لا يدري. نعم. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. قوله: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى، عقبت الترجمة الماضية بهذه، لأن تلك تضمنت أن المطر إنما ينزل بقضاء الله، وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله، وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد متى يجيء إلا هو. قوله: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. هذا طرف من حديث وصله المؤلف في الإيمان وفي تفسير لقمان من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، لكن لفظه في خمس لا يعلمهن إلا الله، ووقع في بعض الروايات في التفسير بلفظ وخمس. وروى ابن مردويه في التفسير من طريق يحيى بن أيوب البجلي عن جده عن أبي زرعة عن أبي هريرة رفعه: خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. قوله: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، وسفيان هو الثوري. قوله: مفتاح في رواية الكشميهني مفاتح. قوله: وما يدري أحد متى يجيء المطر. زاد الإسماعيلي: إلا الله، أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري. وفيه رد على من زعم أن لنزول المطر وقتا معينا لا يتخلف عنه، وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في تفسير لقمان إن شاء الله تعالى. خاتمة: اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على 40 حديثا، المعلق منها 9 والبقية موصولة، المكرر فيها وفيما مضى 27 حديثا، والخالص 13. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر الذي فيه شعر أبي طالب، وحديث أنس عن عمر في الاستسقاء بالعباس، وحديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء على رجليه، وحديث عبد الله بن زيد في صفة تحويل الرداء وإن كان أخرج أصله، وحديث عائشة في قوله صيبا نافعا وأصله أيضا فيه، وحديث أنس كان إذا هبت الريح الشديدة. وسيأتي بيان من فرد به من حديث أبي هريرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى، وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم أثران، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
صلى الله عليه وسلم.
شيخ محمد.
شيخنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أبواب الكسوف. أبواب الكسوف. قال: ثبتت البسملة في رواية كريمة، والترجمة في رواية مستملي، في بعض النسخ كتاب بدل أبواب. والكسوف لغة التغير إلى السواد، ومنه كسف وجهه وحاله، وكسفت ومنه كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس اسودت وذاب شعاعها. واختلف في الكسوف والخسوف هل هما مترادفان أو لا، كما سيأتي قريبا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في كسوف الشمس. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، وإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: أخبرنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. قال أخبرنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه ابن عمر أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلوا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا هاشم بن قاسم قال: أخبرنا شيبة
رأيتموها؟
فصلوا.
نعم، عندي رأيتموهما.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا هاشم بن قاسم قال: أخبرنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. قوله باب الصلاة في كسوف الشمس أي مشروعيتها، هو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل زين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة، وسيأتي الكلام على الصفة قريبا. قالوا حدثنا خالد هو ابن عبد الله الطحان، ويونس هو ابن عبيد، والإسناد كله بصريون، وترجمة الحسن عن أبي بكر متصلة عند البخاري، منقطعة عند أبي حاتم والدارقطني، وسيأتي التصريح بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب، ويؤيد صنيع البخاري. قوله فانكسفت يقال كسفت الشمس بفتح الكاف، وانكسفت بمعنى، وأنكر القزاز انكسفت، وكذا الجوهري حيث نسبه للعامة، والحديث يرد عليه، وحكي كسفت بضم الكاف وهو نادر. قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، زاد في اللباس من وجه آخر عن يونس مستعجلا، والنسائي من رواية يزيد بن زريع عن يونس من العجلة، ومسلم من حديث أسماء كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه، يعني أنه أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك، واستدل به على أن زر الثوب لا يزم إلا ممن قصد بالخيلاء، ووقع في حديث أبي موسى بيان السبب في الفزع كما سيأتي. قوله فصلى بنا ركعتين، زاد النسائي كما تصلون، واستدل به من قال إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة، وحماه بن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف، لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة، قد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، كما روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهم، ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث عن يونس الآتية في أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في حديث جابر عند مسلم مثله، وقال فيه إن في كل ركعة ركوعين، فدل ذلك على اتحاد القصة، وظهر أن رواية أبي بكرة مطلقة، وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع، والأخذ بها أولى. ووقع في أكثر الطرق عن عائشة أيضا أن في كل ركعة ركوعين، وعند ابن خزيمة من حديث أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام. قوله حتى انجلت، استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء، وأجاب الطحاوي بأنه قال فيه فصلوا وادعوا، فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي. وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين، ويلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة، فيصير غاية للمجموع، ويلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. وأما ما وقع عند النسائي من حديث النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت، فإن كان محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين، وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة في حديث الحسن خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى ركعتين في كل ركعة ركعتان، الحديث أخذه الشافعي. وإن يكون السؤال وقع بالإشارة فيلزم التكرار، قد أخذ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت، فتعين الاهتمام المذكور، وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال أصلا. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس، زاد في رواية ابن خزيمة فلما كشف عنا خطبنا، فقال وسجل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة كما سيأتي. قوله لموت أحد، في رواية عبد الوارث الآتية بيان سبب هذا القول ولفظه، وذاك أن ابن للنبي صلى الله عليه وسلم يقال إبراهيم مات، فقال الناس في ذلك وفي رواية مبارك بن فضالة عند ابن حبان، وقال الناس إنما كسبت الشمس لموت إبراهيم. أحمد والنسائي وابن ماجد وصحابة بن خزيمة وابن حبان برواية أبي قلابة عن نعمان بن بشير قال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج فزعا يزر ثوبه حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت. فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك الحديث. بهذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض، ونحو قوله في الحديث الماضي في الاستسقاء يقولون مطرنا بنوء كذا. قال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله، ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. وفيما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته وشدة خوفه من ربه، وسيأتي لذلك المزيد بيان. قالوا: فإذا رأيتموها، في الرواية الكريمة رأيتموهما بالتثنية، وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى. قالوا: حدثنا شهاب بن عباد هو العبدي الكوفي من شيوخ البخاري ومسلم، ولهم شيخ آخر يقال له شهاب بن عباد العبدي لكنه بصري وأقدم من الكوفي، يكون في طبقة شيوخه. أخذ البخاري وحده في الأدب المفرد، وإبراهيم بن حميد شيخه وابن عبد الرحمن الرؤاسي بضم الراء بعد همزة خفيفة. وفي طبقته إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ومن يخرجه له إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم، وهذا الإسناد كله كوفيون. قالوا: آيتان أي ملازمتان من آيات الله، أي الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته.
آيتان أي علامتان.
نعم شكرا. آيتان أي علامتان من آيات الله الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته، أو على تخويف العباد من بأس الله وسطوته. يؤيده قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وسيأتي قوله: يخوف الله بهما عباده، في باب مفرد. قوله: فإذا رأيتموها أي الآية، والكشميهني رأيتموهما بالتثنية، وكذا في رواية الإسماعيلي، والمعنى: إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا في حالة واحدة عادة، وإن كان ذلك جائزا في القدرة الإلهية. واستدل به على مشروعية الصلاة في كسوف القمر، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية ابن المنذر: حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف، وأصح في المراد. وأفاد أبو عوانة أن في بعض الطرق أن ذلك كان يوم مات إبراهيم، وكذلك في مسند الشافعي، ويؤيد ما قدمناه من اتحاد القصة. قالوا: فقوموا فصلوا، استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين، لأن الصلاة علقت برؤيته، وهي ممكنة في كل وقت من النهار. وهذا قال الشافعي ومن تبعه، واستثنى الحنفية أوقات القراءة، ومشهور مذهب أحمد. وعن المالكية: وقتها من وقت حل النافلة إلى الزواج. وفي رواية إلى صلاة العصر. ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء، ويتفق على أنها لا تقضى بعد الانجلاء، فإن حصلت في وقت أمكن الانجلاء وقبله فيفوت المقصود. ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها الأضحى، لكن ذلك وقع اتفاقا.
صلاها إلا ضحى، فالوقت الوحيد يعني من بين الأوقات كلها.
قال: لكن ذلك وقع اتفاقا ولا يدل على منع ما عداه، واتفقت الطرق على انه بادر اليه. قالوا: اخبرني عمرو وابن حارث المصري وعبد الرحمن بن قاسم وابن ابي بكر الصديق، ونصف رجال هذا الاسناد الاعلى مدنيون، ونصفه الادنى مصريون. قوله: لا يخسفان بفتح اوله، ويجوز الضم. وحكى ابن الصلاح منعه، وروى ابن خزيمة والبزار من طريق نافع عن ابن عمر قال: خسفت الشمس يوم مات إبراهيم حديث. وفيه: فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا. قوله: ولا لحياته، استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذاك لموت إبراهيم، ولم يذكر الحياة. والجواب أن في ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سبب للفقد ألا يكون سبب للإيجاد، فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي وهاشم وابن النضر وشيبان والنحوي قالوا يوم مات إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، وقيل في ربيع الأول، وقيل في رمضان، وقيل في ذي الحجة، والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر، وقيل في 14، ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في الحجر، وقد ثبت أنه شهد وفاته، وكانت بالمدينة بلا خلاف.
وقل في رابعه كأنها في رابع عشره.
في 14 وقيل
نعم، على الإضافة يعني، ويكون في 14 من الشهر.
نعم
نعم،
ولا
ترتيب
يصح في 14 ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في الحج، وقد ثبت أنه شهد وفاته، وكان بالمدينة بلا خلاف. نعم، قيل إنه مات سنة 9، فإن ثبت يصح، وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية، ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية، ورجع منها في آخر الشهر، وفيه رد على أهل الهيئة، لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة، قد فرض الشافعي.
عندي زيادة، اكتب إيه؟ ورجع منها في آخر ذي القعدة، فلعلها كانت في آخر الشهر. كأن كلمة في آخر ذي القعدة فلعلها كانت، هذا كله سقط.
وفيه رد على أهل الهيئة، لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة، قد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معا، واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة، وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول المعترض فأصابوا.
وانتدب أصحابه.
وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول المعترض فأصابوا. اللي هو اجتماع يعني كسوف مع كسوف كده.
في أن يجتمع العيد مع الكسوف يعني.
قوله فإذا رأيتم أي شيئا من ذلك، في رواية الإسماعيلي فإذا رأيتم ذلك، وسيأتي من وجه آخر بعد أبواب فإذا رأيتموها. تنبيه، ابتدأ البخاري أبو بكر الصوفي بالأخذ بالأحاديث المطلقة في الصلاة غير تقييد بصفة، إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال، وإن كان إيقاعها على صفة مخصوصة عنده أفضل. وبهذا قال أكثر العلماء، ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجي، أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا يجزئ، والله أعلم. باب الصدقة في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قالوا باب الصدقة في الكسوف. أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه، ثم عنها أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عروة، ثم بعد بابين من رواية عمرة عن عائشة، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر. وورد الأمر في الحديث التي أوردها في الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك، وقد قدم منها الأهم فالأهم. وقع الأمر بالصدقة في رواية هشام دون غيرها، فناسب أن يترجم بها، ولأن الصدقة تالية للصلاة فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة في الكسوف. قالوا: خسفت الشمس في عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. استدل به على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء، فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال. وفيه نظر، لأن في السياق حذفا سيأتي في رواية ابن شهاب: خسفت الشمس فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، في رواية عمرة: فخسفت فرجع ضحى فمر بين الحجر ثم قام يصلي. وإذا ثبت هذه الأفعال جاز أن يكون حذف أيضا: فتوضأ ثم قام يصلي، فلا يكون نصا في أنه كان على وضوء. قالوا: فأطال القيام، في رواية ابن شهاب: فاقترأ قراءة طويلة في أواخر الصلاة مواجها آخر عنه، فقرأ بسورة طويلة، في حديث ابن عباس: بعد 4 أبواب فقرأ نحو من سورة البقرة في الركعة الأولى، ونحوه لأبي داود عن من طريق سليمان بن يسار عن عروة. وزاد فيه أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحو من آل عمران. قالوا: ثم قام فأطال القيام، في رواية ابن شهاب: ثم قال: سمع الله لمن حمده. وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف: ربنا ولك الحمد. واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى. واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال، بدليل اتفاق العلماء من قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه، وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه، والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلم يدخل القياس فيها، وكل ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله فيها كان مشروعا لأن أصل برأسه. وبهذا معنى رد الجمهور على من قاس على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها. وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابي جرى على القياس في أصل في صلاة النوافل، لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل، وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل، فامتاز صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود، وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات، وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة، واستدبار القبلة، فكذلك اختص صلاة الكسوف بزيادة الركوع، فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس بخلاف من لم يعمل به. قالوا: فأطال الركوع، لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قال فيه، إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما، ولم يقع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود بعده، ولا تطويل الجلوس بين الركعتين،
السجود بعده
ولم يقع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود بعده
عندك
و...
فيه
الذي يقع فيه السجود بعده ولا تطويل الجلوس بين السجدتين، وسيأتي البحث فيه في باب طول السجود. قالوا: ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعله في الأولى، وقع ذلك مفسرا في رواية عمرة الآتية. قالوا: ثم انصرف أي من الصلاة، وقد تجلت الشمس، في رواية ابن شهاب: انجلت الشمس قبل أن ينصرف النسائي ثم تشهد وتسلم. قالوا: فخطب الناس في مشروعية خطبة الكسوف، والعجب أن مالكا روى حديث هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه، وسيأتي البحث فيه بعد باب. واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة، بخلاف ما لو انجلى قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يسقط الصلاة والخطبة، فلو انجلت في أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة عند من قال بها، وسيأتي ذكر دليله، وعن أصدق يتمها على هيئة النوافل المعتادة. قالوا: فحمد الله وأثنى عليه. زاد النسائي في حديث سمرة وشهد أنه عبد الله ورسوله. قالوا: فاذكروا الله، في رواية الكشميهني: فادعوا الله. قالوا: والله ما من أحد، في قسم لتأكيد الخبر، وإن كان السامع غير شاك فيه. قالوا: ما من أحد أغير بالنصب على أنه الخبر، وعلى أن من زائدة ويجوز فيه الرفع على لغة التميم، أو أغير مخفوض صفة لأحد، والخبر محذوف تقديره موجود. قالوا: أغير أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين والمعجمة، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها نعم وفي اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله تعالى لأنه منزه عن كل تغير ونقص، فيتعين الحمل على المجاز. فقيل لما كانت ثمرة الغيبة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصر إليهم أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل منع لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده، ومن باب تسمية الشيء بما يترتب عليه. وقال ابن فورك
وقال ابن فور، وطبعا هذا تأويل من الحافظ رحمه الله.
نعم، وقال ابن فورك المعنى ما أحد أكثر زجرا، ما أحد أكثر زجرا من الفواحش من الله، عن أكثر زجرا عن الفواحش من الله. وقال غيرة الله ما يغير من حال عاصب انتقام منه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما، ومنه قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن دقيق العيد أهل التنزيه في مثل هذا على قولين، إما ساكت وإما مؤول على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية، ومن مجاز الملازمة. وقال الطيبي وغيره وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله فاذكروا الله إلى آخره، من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب
مثلا ماذا يقول؟ ممكن أن يقول يوصف ربنا سبحانه وتعالى بالغيرة ويقال ليس كمثله شيء، فهذا على وجه لا يماثل صفة المخلوقين، ثم يقال حقيقتها وكنهها يعلمه سبحانه وتعالى. وكذا يقال في كل صفة من هذه الصفات.
وقال الطيبي وغيره وجه التصريح هذا المعنى بما قبله من قوله فاذكروا الله إلى آخره، من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي أو ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء، وخص منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك. وقيل لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشد تأثيرا في إثارة النفوس وغلبة الغضب نسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى. وقالوا يا أمة محمد في معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقول يا بني كذا قيل، وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتي، لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة، وكانها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بالتكريم، ومثله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا الحديث. وصدر صلى الله عليه وسلم كلامه باليمين بإرادة التأكيد للخبر، وإن كان لا يرتاب في صدقه، ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن يتعلق بهم غيرته غالبا. يؤخذ في قوله يا أمة محمد أن الواعظ ينبغي له حال وعظه ألا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه، ليبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. قالوا لو تعلمون ما أعلم، أي من عظيم قدرة الله وانتقام من أهل الإجرام. وقيل معناه لو دام علمكم كما دام علمي، لأن علمه متواصل بخلاف غيره. وقيل معناه لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمي وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. قوله لضحكتم قليلا، قيل معنى قلة هذا معنى قلة هنا العدم والتقدير، لا تركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن وحكم البطال عن المهلب، أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة اللهو والغناء، وأطال في تقرير ذلك بما لا طائل فيه ولا داعي عليه، من أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم. والقصة كانت في أواخر زمن صلى الله عليه وسلم، حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود العرب، وقد بلغ الزين بن المنير في الرد عليه والتشنيع بما يستغنى عن حكايته. وفي حديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص لما في ذكر الرخص من ملائمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة والطيب من الشهوة، يجب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيلها. وسجل بي على أن الصلاة على أن صلاة الكسوف هيئة تخصها
رائعة هذه الأخيرة.
واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل ركعة. قد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ابن عمرو متفق عليهما، ومثله عن أسماء بنت أبي بكر كما تقدم في صفة الصلاة، وعن جابر عند مسلم، وعن علي عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني. وفي رواياتهم زيادة رواها الحافظ الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها. وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا، قد وردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى. فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة وآخر عن جابر أن في كل ركعة 3 ركوعات، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة 4 ركوعات، وأبي داود من حديث أبي بن كعب والبزار من حديث علي أن في كل ركعة 5 ركوعات، ولا يخلو إسناد منها عن علة. قد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر، ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطة، غلطا من بعض الرواة. فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذاك يوم مات إبراهيم عليه السلام، وإذا اتحد تعين الأخذ بالراجح، وجمع بعضهم بين هذه
إذا في
الأحاديث.
حديث القصة صرح بها عندي.
وإذا اتحدت
القصة
تعين وإذا اتحدت
وإذا
القصة
اتحدت القصة تعين.
أحسن وإذا اتحد القصة تعين الأخذ بالراجح، وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة، وأن الكسوف وقع مرارا فيكون كل من هذه الأوجه جائزا. ولذلك نجد إسحاق نحى إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على 4 ركوعات. وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطيب وغيرهم من الشافعية يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك ومن الاختلاف المباح. وقواه النووي في صحيح مسلم، وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه، فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مس النافلة، وحين أبطأ زاد ركوعا، وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثا، وهكذا في غاية ما ورد في ذلك. وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى. ويتفقت الروايات على أن عدد الركوعين في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصور في نفسه منوي من أول الحال. وجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى وأما الثانية فيتبع لها، فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما. ومن ثم قال أسبق كما تقدم، إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة، وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة، ويزيد في الركوع بحسب الكسوف ولا مانع من ذلك. وأجاب بعض الحنفية من زيادة الركوع بجملة على
وأجاب
بحمله
بعض
يعني.
الحنفية عن زيادتي بحمله.
نعم. وأجاب بعض الحنفية عن المصلي فيها وجمع الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت أم لا، فإذا لم يراها انجلت رجع إلى ركوعه، ففعل ذلك مرة أو مرارا، فظن بعض من رآه يفعل ذلك ركوعا زائدا. وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطاع القيام بين الركوعين، ولو كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتاج إلى تطويل، ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع في القراءة، فكل ذلك
وعين بأنه ذكر الاعتدال.
ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك
بدل ذلك
الاعتدال.
ذكر الاعتدال اللي هو ناقشه عند قوله سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
نعم شيخ، بأنه ذكر ذكر الاعتدال ثم شرع في القراءة، فكل ذلك يرد هذا الحمل. ولو كان كما زعم هذا القائل لكان في إخراج لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العبادة المشروعة، أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة لا عهد بها وهو ما فر منه.
طبعا هذا الموضع فيه فائدة عظيمة جدا في مناقشة ابن حجر لما زاد عن الركوعين مما لم تقل به المذاهب الأربعة، وما زاد كذلك على الركوعين مما قال به إسحاق، وما زاد على الركوعين مما قواه النووي خلافا لمذهبه. وفي هذا كله التوسع، توسع المرء خارج مذهبه، وتوسع المرء خارج المذاهب الأربعة، وعدم التحجر في ذلك، فمذاهب السلف أكبر من ذلك. نعم، يعني في بعض الناس للأسف الآن يحكي مثلا قولا يقوله بعض الناس ولا يكون موافقا للمذاهب الأربعة، ويذهب فيشنع عليه على الرغم من أن هذا القول قال به جماعة كثيرة من السلف. فهذا التشنيع لو نزلناه على المتقدم، وكان هذا المتقدم مثلا من أتباع التابعين أو من التابعين أو من الصحابة، فيكون هذا من الشنيع جدا يعني، لكنه يجرؤ على قوله لأنه يعرض فيه بمعاصر مثلا أو بشخص قريب من عصرنا، وينسى أن هذا قول لواحد من المتقدمين أو لجماعة من المتقدمين. فالتشنيع على المعاصر مع الغفلة عن هذا شنيع في حق من يقول، قبل ما يكون منه تشنيعا على على المعاصر. نعم.
الشيخ أحسن الله. قال في حديث عائشة: من فوائد غير ما تقدم المبادرة بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف، والزجر عن كثرة الضحك، والحث على كثرة البكاء، والتحقق بما سيصير إليه المرء من الموت والفناء، والاعتبار بآيات الله. وفي رد على من زعم أن الكواكب تأثيرا في الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر، فكيف بما دونهما؟ في تقديم الإمام في الموقف، وتعديل الصفوف، والتكبير بعد الوقوف في موضع الصلاة، وبيان ما يخشى اعتقاده على غير الصواب، واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى بها. من حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة، وصورة عقاب من لم يذنب، والتنبيه على سلوك ترك الخوف مع الرسائل وقوع الكسوف بالكوكب، ثم كشف ذلك عنه، ليكون المؤمن من ربي على خوف ورجاء. في الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمر، وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى: لا تسجدوا الشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن على صلاة الكسوف، لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من التغيير والنقص المنزه عنه المعبود جل وعلا سبحانه وتعالى.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم